بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بأبي عبد الله الحسين في أربعينيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على نهج الحسين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. من جملة الأصول الأخلاقية التي هي أم الفضائل الأخلاقية، والتي من الضروري أن يستشعر الإنسان آثارها على سلوكه وعلى حالاته، كرامة النفس. ماذا تعني كرامة النفس؟ كرامة النفس تعني أن يستشعر الإنسان المنزلة التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيها. ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى لبني آدم ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان منحه الله عز وجل العقل، العقل الذي به يدرك كثير من الحقائق، والذي يستعين به الإنسان من أجل الوصول إلى الهدف، إلى الغاية التي رسم الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان من أجل الوصول إليها. إذن هذه الفضيلة لها خيرات وبركات على سلوك الإنسان وعلى شخصية الإنسان. من آثار كرامة النفس الثبات، أن يثبت الإنسان أمام كل التحديات، أمام كل الصعاب، أمام كل المشاكل التي تعترض طريقه. يعني حتى الصبر الذي تحدثنا عنه هو يعتمد على هذه الفضيلة، على فضيلة كرامة النفس. الإنسان يصبر لأنه له هدف، يصبر لأنه يعرف أن هذه الحياة مبنية على أن يواجه الإنسان العقبات والمشاكل. إذن من ثمار هذه الفضيلة الثبات، التحمل في الشدائد والمصائب، علو الهمة. علو الهمة من نتائج وبركات كرامة النفس. وعلو الهمة توصل الإنسان إلى الدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة. ولا يتوقف من يطمح إلى الدرجات العالية من كرامة النفس، لا يتوقف في درجة، بل كلما ارتقى درجة يرى درجة أعلى منها. ولذلك لا يحصل للإنسان حالة العجب، لأنه إنما يبتغي ذلك من أجل الارتباط بالله سبحانه وتعالى، فلا تأخذه حالة العجب، ولا يستعلي على الناس، ولا يتكبر على الناس، لأن العجب والتكبر من صغر النفس، من دناءة النفس. والإنسان الذي يعيش كرامة النفس لا يتكبر ولا يأخذه العجب، يتمتع بسعة الصدر التي يستطيع من خلالها أن يتغلب على كل المشكلات، وأن يتعرف على أسرار هذا الخلق، فضلاً عن تحملها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان بعض أنبيائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شرح الصدر من النتائج التي يطمح إليها كل إنسان ذو نفس كريمة وعالية. القرآن طبعا يكفي في هذه الفضيلة أنها تعطي للإنسان الحرية، الطموح إلى الحرية، أن لا يكون مستعبدا من قبل أي مخلوق، من قبل أي إنسان ظالم مستكبر. وهذا ما تعلمناه من مدرسة الحسين سلام الله عليه، أنه سيد الأحرار وشهيد الأحرار، لأنه بلغ من الكرامة من الدرجات أعلاها. والقرآن يقول إن المؤمن الذي عليه سلطة الآخرين ليس له كرامة، منحط الكرامة، ليس له شخصية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا الإنسان الذي يذل نفسه، إذن هذا الإنسان يبتعد عن عناية الله، يبتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إلا أن تتقوا منهم تقات. وهكذا إن المؤمن المتقي، القرآن أيضا يتحدث عن المؤمنين عن المتقين، فيقول أن المؤمنين المتقين بلغوا من الكرامة والعزة بحيث الشيطان ليس له سلطان عليهم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، لأنهم يعيشون الكرامة، كرامة النفس التي تجعلهم محصنين أمام الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه. الإنسان الذي ينصاع نحو الشيطان، اللي عنده دناءة النفس، اللي ما عنده كرامة، هذا يتبع الشيطان. والسر في ذلك أن المذنب يهين نفسه، يذل نفسه أولاً، ثم يذنب، ثم يقارف المعصية، ثم يعتدي على الناس. لو كان له كرامة، لو كان له شخصية، لم يتسلط عليه الشيطان، لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حينما نراجع القرآن في شأن كرامة الإنسان وماذا يحكي عنها القرآن، نجد في استعمالات متعددة يبين لنا أن الإنسان ذو شخصية كريمة عزيزة لا يجوز له أن يتخلى عن عنصر من عناصر هذه الشخصية. مثلا إني جاعل في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى اعتبر الإنسان خليفة في الأرض، خليفة لله عز وجل، يعني له مسؤولية في إعمار هذه الأرض وفي بناء هذه الأرض، ليس البناء المادي وإنما البناء المعنوي، يعني أن تكون الأرض أرضاً مهيئة لتربية الإنسان على الفضائل، على القيم الأخلاقية، من أجل إيصال الإنسان إلى السعادة، إلى بر الأمان. إذن هذا التوصيف للإنسان بأنه خليفة، هذه المسؤولية المعطاة للإنسان هي تكريم للإنسان، هي إعطاء الإنسان مقاماً شامخاً وعالياً. وثانياً نسب روحه إلى الله تعالى بالنسبة التشريفية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هذا التعبير الجميل الرائع للقرآن الكريم بلحاظ الإنسان، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أيضا أمر الملائكة بأن تسجد للإنسان، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن هذا تكريم عظيم ليس فوقه تكريم. أيضا جعله أمينا لله عز وجل في الأرض، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن الإنسان تحمل هذه الأمانة، تحمل هذه المسؤولية والاستئمان، ونوع من التكريم، بل هو أفضل تكريم. وأيضا توجه بتاج الكرامة، توج الإنسان بتاج الكرامة وقال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وأيضا خلق العالم لأجله وخلقه لنفسه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واصطنعتك لنفسي. وأيضا جعل قيمته، قيمة الإنسان، قيمة كل الناس. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن قيمة الإنسان مقدار قيمة كل البشر، إلى هذا المقدار الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الإنسان. هذه الفضيلة الأخلاقية، كبر النفس، كسائر الفضائل ما تنقسم إلى أقسام، بل إنها ذات مراتب مشككة، يعني مراتب ضعيفة وشديدة، يعني في كل مرتبة كرامة النفس هي مطلوبة، ولكن كلما اشتد الإنسان في مراتبها يصبح طلبها أشد وأكثر، لكنها قد تنقسم باعتبار إضافتها إلى الغير، تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى شخصية فردية، وإلى شخصية اجتماعية، وإلى شخصية دينية. ما المراد بالكرامة الشخصية؟ المراد بالكرامة الشخصية أن يدرك الإنسان نفسه حيث يرى شخصية نفسه ويلتذ بها، بحيث تمنعه من النزول إلى سفاسف الأمور، إلى الأمور التي تذله، كاتباع الشيطان، كالعصيان، اتباع الهوى، اتباع الشهوات بشكل مطلق. كل ما يدنس كرامة الإنسان هذا ينافي شخصية الإنسان وكرامة الإنسان الشخصية. المراد بالثانية، يعني الكرامة الاجتماعية، أن يدرك الناس، المجتمع، شخصية هذا الإنسان، وهذا الذي يسمى في القرآن بالود، أن يصبح الإنسان محبوباً من قبل الناس، محترماً من قبل الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة. متى يصبح الإنسان محبوبا؟ حينما يتمتع بالفضائل الأخلاقية، يتمتع بالقيم الأخلاقية، يكون إنسانا صالحا، إنسانا فاعلا، إنسانا يقضي حوائج الناس خيرا للآخرين. ويسمى أيضا في عرف القرآن بالوجيه، الإنسان الوجيه، وإن كان بعد اختلفت المعايير في هذا الزمان، ربما يتصور البعض أن الوجيه هو من يمتلك أموال، من يمتلك قدرات مثلا عند الدولة، لا، ليس هذا هو الوجيه. الوجيه هو الذي يحمل إيمانا عاليا قويا، هو الإنسان الذي يتمتع بأخلاق وبسلوك حسن واستقامة، وله خدمات للناس، له عطاء للناس، خير للناس، هذا هو الوجيه. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. لما نجي شنو ميزات عيسى بن مريم؟ هل عنده أموال؟ لا، عنده القيم الأخلاقية، الخلق الرفيع. المراد من الصفة الثالثة يعني الشخصية الدينية الشرعية، الكرامة الدينية، يعني أن يقبل الدين والشرع بوجاهة هذا الإنسان، بشخصيته. وفي عرف القرآن لا يكون أحد ذا كرامة إلا من اتقى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وطبعا الشخصية تارة، الشخصية التي تتمتع بكرامة النفس تارة ذاتية، ليست الذاتية طبعا في كتاب البرهان التي لا تنفك، ولكن شيء يعتمد على الفطرة، وتارة لا اكتسابية، يعني كلما أكثر الإنسان من الصالحات، من مجالسة العلماء، من قراءة الروايات، من قراءة القرآن، من التأمل إلى آخره، يحصل له هذا النوع من الكرامة وهذه الدرجات العالية من الكرامة. كبر النفس وعظمتها قد تكون حالة فطرية كعلو الهمة والثبات والاستقامة في الشدائد وسعة الصدر والتواضع والحرية إلى آخره، وقد تكون نتيجة مجاهدة النفس ونتيجة اكتساب العلم والمعرفة. طبعا في قبال كرامة النفس، دناءة النفس اللي أتحدث عنها إن شاء الله في يوم آخر، أقول إن جزء من هذا الحشد المليوني الذي لاحظناه ولو من خلال المحطات الفضائية في مسيرة 40 إلى كربلاء، هو عشق الحسين من خلال هذه الفضيلة الكبيرة والعظيمة التي تمتع بها أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، وهي كرامة النفس والطموح إلى الحرية وعدم قبول الرضوخ والذلة للظالمين. هذا عنصر مهم يطمح إليه ويطمع إليه كل حر وكل منصف. ولاحظتم في هذه المسيرة حتى المسيحي، حتى الإيزدي، أي إنسان آخر يعشق الحسين، حينما ينظر إلى أن الحسين إنما جاهد وإنما استشهد من أجل هذه القيمة الأخلاقية وهذه الفضيلة الأخلاقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهج الحسين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.